السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. قال: الجهاد مصدر جاهدت جهادا إذا بلغت المشقة، هذا معناه في اللغة. والجهاد في اللغة معناه بلوغ المشقة، وحصول العنت والتكلف، هذا معناه في اللغة. وإنما سمي الجهاد جهادا لأن فيه بذلا للجهد أو بذلا للجهد، وكل أمر يبذل فيه الإنسان طاقته يسمى جهادا. هذا معناه في اللغة. قال: ومعناه في الشرع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في قتال الكفار أو قتال البغاة. بذل الجهد بكل أنواعه، سواء كان بالنفس أو كان بالمال أو كان باللسان أو كان بالسنان، كل جهد يبذله الإنسان في مقاومة الكفر والشرك ورد البغاة يسمى جهادا. والجهاد في سبيل الله له مكانة عليا في الإسلام، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام، بأنه ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى حث المؤمنين بالجهاد في سبيله في كل أحوالهم، فقد كانت المجاهدة في أول الأمر، يعني في أول الإسلام، بالصبر والمصابرة والتحمل، تحمل الأذى، وبالهجرة، فإن الهجرة نوع من الجهاد. ولذلك هاجر المسلمون 3 مرات من مكة، هجرتان إلى الحبشة، ثم الهجرة العظمى إلى المدينة، كل ذلك تصبرا وتحملا في سبيل نصر هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من المسلمين أن يلوذوا بالصبر وأن يتحملوا الأذى، كما جاء في حديث خباب أو غيره، قال: لما كنا في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مستظل بظل الكعبة قد توسد رداء، فجاءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون من أذى قريش، ويشتكون من البلاء الذي ومن العذاب الذي تسومهم به قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منهم الصبر، طالبا منهم الصبر والاحتساب، ثم ضرب لهم مثل، قال: إنما ما كان من قبلكم، إن الأمم الذين كانوا من قبلكم صبروا أكثر مما صبرتم، وقد كان يؤتى بالرجل ويوضع على رأسه المنشار ويقص وينشر اسمين ما يرده ذلك عن دينه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه، قال لهم: والله ولينصرن الله دينه وليعلين كلمته حتى إن الرجل أو حتى إن الضعين لتسير ما بين صنعاء وعدن أو ما بين عدن وصنعاء لا تخاف إلا الله. فالشاهد أن الجهاد كان في الإسلام من أول يوم، كان في الإسلام من أول يوم، لكنه في كل حال بحسبه، فقد كان بالصبر وبالمصابرة وبتحمل الأذى، وقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى الكثير، حتى إنه كان يصلي في المكة، يصلي في المسجد، يصلي عند الكعبة، وكان يأتي سفهاء قريش وعلى رأسهم رأس الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل، فيأتي بسل الجزور ويضعه على رأسه ويضعه على ظهره يلوث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يصبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة إلى الطائف يأمل في أهل الطائف أن ينصروا دينه، أن ينصروه ليبلغ دينه، فردوه شر رد، وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة ويزفونه بالقول السيء حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأذى الذي تحمله، وكل ذلك من الجهاد في سبيل الله، حتى إن الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنبيه واستقر بالمدينة وأقام الدولة الإسلامية، وبعد أن أصبح للناس في هذه المدينة كيان وللأمة الإسلامية أصبح لها قرار ومكان ودولة، وإذا بالقرآن ينزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه الآية هي التي غيرت مسار الجهاد، بعد أن كان بالصبر والتحمل وبالكلمة أصبح بالسيف وبالرمح وبالسنان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات أي من ادعى الإسلام ودخل في دين الله ثم مات ولم يغزو أي لم يجاهد في سبيل الله ولم يحدث نفسه به أي لم يدر في ذهنه أنه يجب عليه أن يغزو في سبيل الله وأنه واجب عليه أن يجاهد في سبيل الله لينصر دين الله، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يحدث نفسه به أي إذا أتيحت له الفرصة أن يخرج يغبر قدميه في سبيل الله يحمل في سبيل الله يشارك بالجهاد في سبيل الله فإنه إن مات وهو على تلك الحال مات على شعبة من نفاق أي فإنه لا ينبغي له أن يتوسهم أو يتوهم أنه مؤمن لأن الإيمان مقرون بالعمل الصالح ومقرون بإعلاء كلمة الله والعمل الصالح كما قلنا ذروة سنامه وأفضل أعماله الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد له مكانة مرموقة في الإسلام ولذلك لا يعتبر الإنسان مؤمنا إلا إذا حدث نفسه بالجهاد في سبيل الله أو باشر الجهاد في سبيل الله من لم يغزو ولم يحدث نفسه به ومات على شعبة يعني على خصلة من نفاق.
نفرق بين هذا وبين الحديث الآخر الذي يقول لا تتمنوا لقاء العدو.
يقول هل هذا الحديث يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاسألوا الله العافية؟ الجواب لا، لأن هنا أن يباشر الغزو عند قيامه، وقد يفعل الإنسان الشيء وهو محمول عليه، كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما قوله لم يحدث نفسه بالغزو ليس فيه التمني، وإنما فيه حمل النفس وتهيئتها لاستعداد للغزو، حمل النفس وتهيئتها وتطمينها وتدريبها على الجهاد في سبيل الله، هذا لا يعني تمني لقاء العدو، وإنما هو من باب إعداد العدة فيما إذا ما احتيج إلى هذا الأمر أن يكون له مستعدا. نعم. يقول هذا الحديث وهو من غزا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، هل يدخل فيه مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، أو أن المراد بالغزو هنا قتال الكفار؟ الظاهر أن المراد بالغزو هنا قتال الكفار، ولا يدخل فيه مجاهدة النفس، ولا تدخل فيه مجاهدة الشيطان، لأن مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان لا تسمى غزوة، والمراد بالغزو الخروج لقتال الكفار، الخروج لقتال الكفار وصدهم عن إيه؟ عن أن ينالوا من دين الله.
يقصد الشيخ الحديث المشهور بين الناس جعلنا من الجهاد أصغر من الجهاد الأكبر.
إيه، كونه يسمى جهاد لا يسمى الغزو أخص من الجهاد، كلمة الغزو أخص من الجهاد، فالغزو يطلق على قتال الكفار خاصة، والجهاد أعم فيدخل فيه. والنبي لم يقل من لم يجاهد، وإنما قال إيه؟ من لم يغزو. فالحديث دليل على أن الجهاد من أعمال من شعب الإيمان، وأن الغزو من شعب الإيمان، وتركه من شعب الإيه؟ من شعب النفاق. ولذلك لا ينبغي، لا يجتمع في قلب المؤمن، لا يجتمع في قلب الإنسان إيمان وترك للغزو في سبيل الله. إذا تعين عليه لزم، وإذا وجد الأسباب بادر إليه، وإذا لم يكن ذلك هيأ نفسه بالاستعداد وبالتدريب. ولعل المراد هنا بتحديد النفس بالغزو لا مجرد إجراء الأمر على خاطره، وإنما المراد به أن يرى الله سبحانه وتعالى منه ما يشعر بإيه؟ باستعداده للغزو في سبيل الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. قال: فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد، وألحقوا به فعل كل واجب، يعني ألحقوا بالجهاد فعل كل واجب، مثلا كالحج لغير القادر، القادر يبادر وغير القادر يهيئ نفسه، وكذلك الصيام والصلاة وغير ذلك. قالوا: فإن كان من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه، وإن كان من المواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول. قال: وفي المسألة خلاف معروف، ولا يخفى أن المراد نعم في قوله وإلى هذا ذهب جماعة من الأئمة والأصوليين وفي المسألة خلاف بين خلاف في ذلك، يعني في الواجب المضيق أو في الواجب المؤقت وفي الواجب المطلق، متى يلزم الإنسان، متى يلزمه، ومتى يجب عليه أن يعزم عليه، هل يلزمه ابتداء أو يلزمه عند قيام سببه. قال: ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا أن من لم يغزو بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو مات على خصلة من خصال النفاق. وقوله لم يحدث نفسه لا يدل على العزم الذي معناه عقد النية على الفعل، بل معناه هنا لم يخطر بباله أن يغزو، وهذا المعنى بعيد في الحقيقة. تفسيره بعزم الإنسان على الفعل أولى بمجرد إمرار هذا الفعل على خاطره. قال: بل معناه هنا لم يخطر بباله أن يغزو ولا حدث به نفسه ولو ساعة من عمره، ولو حدثها به وأخطر الخروج للغزو بباله حينا من الأحيان خرج من الاتصاف بخصرة من خصال النفاق. هذا الكلام نقول إنه قد يرد لكن يبعد أن يكون قصد الشارع، يبعد أن يكون قصد الشارع، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان أن يهيئ نفسه، لأنه جعله في مقابلة الفعل، ومقابلة الفعل ليست فقط مجرد إمراره على الذهن، وإنما المراد تهيئة نفسه للفعل.
المساهمة بالمال تعتبر من تحييد النفس؟
لا، المساهمة بالمال تعتبر من الغزو، لأنه كما ورد أن من غزا أو جهز غازيا فقد غزا، وأن من خلف غازيا في أهله فقد غزا، فهؤلاء قد باشروا. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إيه؟ بأموالكم وأنفسكم، فهذا من الغزو. وإنما المراد به أن يهيئ نفسه بالاستعداد، بالاستعداد بكل وسائل أو ببعض وسائل الغزو. قال: وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لا يحدث بهما، لا يحدث فيهما نفسه، أي لم يخطر بباله شيء من الأمور. وحديث النفس غير العزم وعقد النية، ودل على أن من حدث نفسه بفعل طاعة ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلا. هذا على تفسير الشارح، لأن المراد بالتحديث أن يخطر الأمر على باله وأن يمره على على نفسه. يرى هذا ما يراه الشارح ويرى أنه كافر. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه، يريد بأنس أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. كأن المصنف، كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يفترض سؤالا بعد أن أورد الحديث الأول أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، فكأنه يفترض سؤالا ويقول: إذا ما الغزو، ما الغزو الذي يستوجب صحة الإيمان، وما هو عدم الغزو الذي يقتضي الدخول في النفاق أو الاتصاف بشعبة شعبة من شعب النفاق؟ فأجاب بذلك بهذا الحديث أن المراد بالغزو هو الجهاد، جهاد المشركين وقتال المشركين بالمال وبالنفس وباللسان، وكلها تسمى جهادا. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم، أي وقد أخرجه الحاكم وصححه. فالحديث بيان لأنواع الجهاد، وأنها تكون بالمال، فأي مال يبذل في سبيل إعلاء كلمة الله سواء كان غاية أو كان وسيلة فإنه من الجهاد. ولذلك جاء في الحديث إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة صانعه يبتغي به وجه الله، يريد به أن يعانى على طاعة الله وعلى رفع كلمة الله، هذا واحد، ومناوله يأخذه ويعطيه للذي يرمي به، فإنه إعانة على إيه؟ على الجهاد، والرامي به يسدد به إلى الأعداء ويصيب به ويقتل به، كل ذلك من إيه؟ كل ذلك من الجهاد في سبيل الله، وكل ذلك يستوجب دخول الجنة. فمن باب أولى المال الذي يشتري به السلاح أو ينفق به على تدريب المجاهدين في سبيل الله أو ينفق به على إطعامهم. ولذلك لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند تجهيز غزوة العسرة، تجهيز غزوة تبوك والذي سميت بغزوة العسرة، وكان الناس في حاجة، جاءه بمبلغ من المال وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول: بخن ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه قد غزا، وذلك حيث جاء بهذا المال، بالإضافة إلى ما نقل أنه جهز 1000 بعير 1000 بعير هيأها ويسرها للناس يتعاقبونها ويركبونها جهادا في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قال: جاهد المشركين. وقوله جاهد المشركين هذا مشعر بأن الجهاد إنما يكون للمشركين ومن في حكمهم، وأن من جمع الجيوش ليقاتل بها المسلمين فإن ذلك لا يدخل في باب الجهاد، لا يسمى جهادا، لأن تعليق الحكم كما يقول علماء الأصول تعليق الحكم بمشتق مشعر بعليته، أن الجهاد إنما يكون للمين؟ للمشركين. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأموالكم، هذا لا يسمى جهاد، بل معروف أن هذا من الفتنة وأن هذا من البلاء، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، فلا يسمى جهادا. لكن إن كان من باب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، فهو من باب قتال البغاة، من باب قتال أهل البغي. وإن كان قد ذكره المؤلف ضمن أنواع الجهاد حيث عرفه بأنه قتال الكفار أو البغاة،
حتى لو كانوا شيوعيين،
إذا كانوا شيوعيين أو غير ذلك فهؤلاء ليسوا مسلمين ويدخلون في دائرة المشركين،
حتى لو تسموا باسم الإسلام
ما داموا يعتقدون بغير الإسلام فهؤلاء لا يسموا مسلمين. لكن إذا كانوا يرفعون شعار الإسلام ويقولون لا إله إلا الله فإن هذا يعصم مالهم ودماءهم، كما جاء في الحديث من قال: إيه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعندئذ يكون القتال قتالهم يختلف عن قتال الكفار والمشركين، كما مر معنا أنه لا يجهز على جريحهم ولا إيه؟ ولا يؤسر فارهم أو لا يتبع فارهم ولا تؤسر ذراريهم، كما هو معروف في قتال أهل البغي وقتال الكفار والمشركين. قال مات على شعبة من نفاق. قال قاتلوا جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد يكون بالمال ويكون باللسان، وأما باللسان فأن يذود عن المسلمين وأن يبين للناس واجب القتال وأن يخطب فيهم يحمسهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد القتال جمع الناس وخطب فيهم وبين لهم فضل الجهاد في سبيل الله وجنبهم كل ما ينقض وكل ما يبطل وكل ما يؤثر وكل ما ينقص من أجل الجهاد، كما أنه يبين لهم فضل الجهاد في سبيل الله وأن هذا الجهاد له مكانة ودرجة، وأن من قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا، فإن مات فلا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد في سبيل الله، كما جاء ذلك في يوم أحد يوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين لهم الجهاد وفضله وأن الجنة أقرب إليهم وأنه ليس بينها وبينهم إلا أن يستشهدوا، حتى إن عمرو بن الجموح كان في يده تمرات فألقاها وقال إن الوقت الذي يقضيه في أكل التمرات وقت طويل لا يحتاج إليه، وأقدم يقاتل في سبيل الله وأيضا هذا الأمر كان مع مين؟ مع عم أنس النضر ابن أنس، النضر ابن أنس أيضا هكذا حدث معه، فقاتلوا وقتلوا وضربوا حتى إنه لم يعرف إلا من بناني، عرفته أخته ببناني بحاجة كانت في أصبعه ميزته من شدة ما أصابه من ضرب العدو ومن شدة ما لحقه من عمرو بن الجموح هذا الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. هذا كان من أثر الجهاد باللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان منبرا يهجو به العدو ويهجو به كفار قريش ويقول له إيه إن روح القدس يؤيدك أو إن الله يؤيدك بروح القدس، وإن شعره لأشد عليهم من إيه من ضرب الحسام أو من ضرب السيف. فهذا من الجهاد في سبيل الله باللسان، واليوم يعد يعني استخدام كثير من وسائل الإعلام في توجيه الناس وإرشادهم وتنبيههم وحثهم على الجهاد في سبيل الله وضرب من ضروب الإيه؟ من ضروب الجهاد. قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. قال الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج المباشر للكفار، وهو بالخروج والمباشرة للكفار وبالمال. المباشرة يعني مباشرة القتال للكفار، مباشرة القتال للكفار. قال وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، وهذا هو المفاد من عدة آيات من القرآن جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء، والمراد بالأصوات يعني وبالذكر وبرفع الصوت بالذكر وبالتهليل وبالتكبير، فإن هذا أيضا يعد من الجهاد. قال في وقت الجهاد في وقت القتال والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو، كما جاء في حديث في غزوة أحد يوم أن رفع أبو سفيان عقيرته وكان يقول لما نادى أين محمد أين أبو بكر أين عمر، ثم قال إيه لنا العزة ولا عزة لكم أعلو هبل وغير ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولون له إيه أن يردوا عليه، قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. مثل هذا كله يعد من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى في بيان أن ذلك من الجهاد، قال ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم لحسان إيه إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل. ثم قال وعن عائشة
قوله هنا دليل على وجوب الجهاد، يثور السؤال هنا وجوب الكفاء والعين،
يدل على وجوب الجهاد وجوبا كفائيا، لأن قول النبي جاهد الكفار الخطاب موجه لمجموع المسلمين لا لأفرادهم، لكن نحن نعلم أن الجهاد في سبيل الله يكون على أنواع، تارة يكون جهاد عين فرض عين، وذلك فيما إذا دخل الكفار أرض المسلمين فإنه يتعين على كل من دخل الكفار أرضا أو نالوا منه يتعين عليه الجهاد، لكن هذا الجهاد أيضا يتفاوت بتفاوت الناس وإن كان فرض عين، فمنهم من يجاهد بلسانه ومنهم من يجاهد بيده وبدنه وبنفسه ومنهم من يجاهد بماله، وكل يسمى جهادا. ففرض العين لا يعني أن الكل يخرج للقتال والكل يقاتل بنفسه، لأنه ربما لو قاتل الناس كلهم بأنفسهم لتعطل الجهاد بالمال، ولربما كان الناس في حاجة إلى المال، فلا بد من وجود جماعة من المسلمين يعملون ليهيئوا الأموال وليعدوا السلاح وليصنعوا السلاح لكي يقاتل به، كما بلغنا في حديثي إن الله يدخل بالرجل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة. فلو لم يوجد من يصنعه ولو لم يوجد من يناوله لما تهيأ للرامي أن يرميه. قال
يعني هل الآن الجهاد يعني يتفاوت بين كونه فرض كفاية وفرض عين؟
لا، هذا لو كان فرض عين، وأما فرض الكفاية وهذا إنما يكون في حالة الفتوحات الإسلامية، في حالة نصر وإعلاء كلمة الله، عندئذ يكون الجهاد على سبيل التخيير، وأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما في حالة مثل حالة المسلمين اليوم حيث غزي الناس في عقر دارهم، فإن الجهاد فرض عين على الكل، لكن كيف يكون بتهيئة سبل الجهاد بكل أنواعه. فمن كان ذا مال يتعين عليه أن يدفع من ماله، ومن كان ذا صناعة يتعين عليه أن يعمل أن يبذل جهده في الصناعة، ومن كان ذا قدرة ودربة ومعرفة وتدريب يتعين عليه أن يخرج بنفسه.
ولاحظ أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الصحابة كانوا ذوي مال، أن عثمان كما ذكرت الآن في غزوة العسرة عثمان جهز الجيش بماله وفي ذات الوقت شارك يعني بنفسه.
نعم.
يعني ما هو بلازم أن يكون إذا كان ذا مال أن يكتفي بجهاد المال،
لكن لو اكتفى بجهاد المال كان كافيا. نحن إنما نتكلم عن الحد الأدنى، وإنما نتكلم وكان في ذلك الوقت لم يكن في المسلمين جيوش منظمة، أما اليوم وقد وجدت الجيوش المنظمة ووجد أناس أوقفوا أنفسهم على القتال ووجد بيت المال المسلمين الذي بدأ يصرف على المجاهدين مثل ما حدث عندما نظمت الجيوش واكتتبت الناس وأصبح بيت المسلمين يصرف الأموال على هؤلاء المجاهدين. مثلا في أيام عمر رضي الله تعالى عنه لما نظم هذا الأمر أصبح المقاتلون المجاهدون الذين يعني فرغوا أنفسهم لهذا العمل لا يعملون غيره. واليوم هذا الذي نجده أن في بلدان المسلمين الجيوش المنظمة التي فرغت لهذا العمل تستعد له بالتدريب وتستعد له بالتعلم وتستعد له باكتساب الخبرة، وأن الآخرين يجاهدون بالمال، لأنه ربما لو دفع هؤلاء الآخرون بدون أن يتدربوا وبدون أن يتمرنوا قد يكونون عثرة في إيه؟ في تقدم وفي الجهاد في سبيل الله. والنفير العام إذا أعلن، يعني الجيوش التي كانت مثلا تخرج لقتال الكفار سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره، هل كلهم كانوا يقاتلون؟ منهم من كان يخرج للحراسة، يعني مشغول بالحراسة، ومنهم من يخرج للتمريض، ومنهم من يخرج لإعداد العدة ولنصب المعسكر ولتهيئة، يعني إذن فعندنا حتى في النفير العام وحتى على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في من يخرج ليس كلهم يبادر ويقاتل القتال المباشر. ويكفينا قوله إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه ابن ماجه. قال وأصله في البخاري. هذا الحديث إنما أورده هنا ليبين أن مفهوم الجهاد أعم من القتال، أن مفهوم الجهاد أعم من القتال، وأن مفهوم الجهاد يدخل فيه كل ما من شأنه بذل الجهد وكل ما من شأنه استفراغ الطاقة، سواء كان ذلك يعود على الإنسان أو كان ذلك بهدف إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا تفسير الحج والعمرة بالجهاد هذا أمر خاص بالنساء، أمر خاص بالنساء، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على النساء الخروج للجهاد، لأنه ليس من شأن النساء ولا من طبيعتهن الخروج للجهاد أو المقاتلة. لكن لو أن امرأة خرجت للقتال برفقة محرمها، خرجت وهيأت نفسها وتعرضت للقتال، فإن ذلك جائز، كما جاء في ذلك من صنيع كثير من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن. فقد كانت أم سليم في يوم غزوة حنين مع زوجها أبي طلحة وقد حملت في يدها خنجر، ولما سئلت عن ذلك قالت إيه إذا أقدم أو إذا قدم علي أو إذا أغار علي إنسان بقرت بطنه. وكان أصحابه أو كان الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم كنا يطببن المرضى وكنا يسقين، يطببن الجرحى ويسقين المحتاجين، وكنا يهيئن لهن الطعام، وكنا يقمن بكثير من الشؤون التي تساهم في الجهاد في سبيل الله. فقوله عليهن جهاد لا قتال فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أولى، وتبينه ما هو أولى لا يلزم منه أنه لا جهاد أو لا يشاركن في الجهاد. فإذا أمنت الفتنة جاز له المشاركة، أما ما يفعله بعض الناس أو ما أصبح اليوم من الأعراف في بعض الجيوش طبعا الجيوش غير الإسلامية من مشاركة النساء بقصد الترفيه وبقصد يعني القيام بأمور يحرمها الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه محرم ومحظور وممنوع، والإسلام لا يجيز شيئا من ذلك أبدا، لأن الجهاد في سبيل الله عبادة، ولأن الجهاد في سبيل الله، وأنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الغزوات. نعم. قال: دل ما ذكر على أنه لا يجب الجهاد على المرأة، وعلى أن الثواب الذي يقوم به يقوم مقام ثواب الجهاد، ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها، ذلك لأن النساء مأمورات بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، أو يقال لأن طبيعة المرأة ولأن أعمال المرأة في الإسلام لها ميادين غير ميادين الجهاد، فالمرأة مسؤولة عن النشأ حملا وولادة وتربية، ومسؤولة عن البيوت، وكل هذا يعوق خروجها إلى إلى الجهاد في سبيل الله، وكل هذا يمنعها من الخروج في سبيل الله، بالإضافة إلى ما فرض الله عليها من الستر، وإلى ما فرض الله عليها من القرار في البيت، كما قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. كل ذلك يحول بينها وبين الخروج في سبيل الله، ولذلك عوضها عن هذا الثواب بثواب مثله في الحج والعمرة. قال: إذ فيه مخالفة الأقران، إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات، وهذا كله يتنافى مع عمل المرأة. قال: وأما جواز الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز، لأن النبي سكت عن هذا الأمر، وسكوته لا يعني أنه لا يجوز، ولكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب، وهذا كما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، حيث إن النساء سألنه عن الجهاد في سبيل الله فأضرب عن الكلام عنه كأنه يقول إن هذا ليس من شغلكن، ثم نبههم إلى ما هو أولى وما هو أنسب وما هو أوقع وما هو أفضل لهن، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى لما سأل الناس: يسألونك عن الأهلة، كان سؤال المشركين أو كان سؤال المؤمنين أو كان سؤال السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال، ما بال البدر، ما بال القمر، يبدو في أول الشهر، ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلال، ثم يكبر إلى أن يصير بدرا، ثم يتناقص إلى أن يصير محاقا، ما حكمته في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى ما أجابهم عن سؤالهم، لأن هذا الأمر ربما لا يعنيهم، ولو أراد تبيينه لهم ربما لم يتضح وربما لم يفهموه، ولذلك نبههم إلى ما ينبغي أن يعرفونه، فقال: يسألونك عن الأهلة، وجاء الجواب: إيه؟ قل: هي مواقيت للناس والحج، يعني الأولى أن تعتبروا الأهلة وأن تهتموا بالأهلة فيما ينفعكم، من حيث إنها مواقيت تؤقتون بها أعمالكم شهوركم صيامكم وتؤقتون بها أعمال الحج. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن للهلال أعمال أخرى، وهذه التي عرفها الناس فيما بعد يعني من حيث أنهم بنوا عليها بعض العلوم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أو الحج والعمرة، إنما نبههم لما يهتمون به ولما يعنون به. قال وأما جواز الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز، وقد أردف البخاري هذا الباب بباب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك، وكأنه يريد أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني عدم الجواز، ولا يعني أن ذلك ليس بجائز، بدليل أنهن كن يخرجن في أيامه ولم يمنعهن، يخرجن في أيامه ولم يمنعهن، فدل ذلك على أن النبي ما قصد بقوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة منعهن من الخروج للجهاد. ثم قال قال وأخرج مسلم من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتخذه، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتخذته إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فهو يدل على جواز القتال، وإن كان فيه ما يدل على أنها لا تقاتل إلا ماذا إلا إيه؟ عندكم مدافعة؟ في إيش عندك في نسخة؟
دافع.
أه؟
مدافع إلا مدافع.
لا أنا أقصد في النسخة هذه.
مدافعة.
نعم. إلا مدافعة، يعني أنها لا تهاجم وإنما تكتفي بالدفاع عن نفسها، وهذا أيضا ليس بلازم، فإن هذا ليس إيه، فقد جاء في الأثر أنه لما كانت غزوة أحد ولما حام حول الحصن الذي كان فيه النساء بعض الأعداء، وأن بعض النساء طلبنا من حسان أن ينزل إلى الرجل ويقتله فامتنع، فنزل بعض النسوة وقتلنا، ثم طلبنا من حسان أن يسلبه سلبا، كل ذلك مشعر بأنه للمرأة أن تقاتل، لكن ليست هي القاعدة الأساسية وليست هي الأمر الأولى، فإن فعلت وبدأ منها ذلك فلا بأس. قال وليس فيه أنها تقصد العدو إلى صفه وطلب مبارزته. وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد سقي الماء ومداوات المرضى ومناولة السهام. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على مكانة الوالدين وعظم شأنهما، وأن واجبهما فرض عيني يقدم على فرض الجهاد، وأن واجبهما فرض عيني يقدم على فرض الجهاد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج إلى الجهاد إلا إذا وافق على ذلك أبواه إن كانا موجودين. واختلف العلماء فيما إذا تعين عليه الجهاد بأن فرض عليه الإمام ذلك، هل يتوقف هذا على استئذان الوالدين أو لا؟ فمنهم من يرى أن هذا حق مقدم على حق الإمام، ولذلك لا يخرج إلا بإذن الوالدين. ومنهم من يرى أن هذا الحق حق للإمام مقدم على حق الوالدين، ولذلك لا يخرج، ولذلك يخرج ولو بإذنه.